إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدين أحب إلى الله فقال الحنيفية السمحة وفي حديث آخر قال صلوات الله وسلامه عليه إني لم أبعث باليهودية ولا النصرانية ولكن بعثت بالحنيفية السمحة إنها رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه دينه الذي بعث به ملة أبيه إبراهيم صلى الله عليه وسلم ملة إبراهيم الحنيفية السمحة كان عليها وأمر بها محمد صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنه دين يقوم على أصلين الحنيفية والسماحة. فالحنيفية هي التوحيد، وأصلها الميل عن الشيء. فالحنيف هو المائل عن الشرك الذي يسلك طريق التوحيد ويبتعد عن الشرك بالله جل وعلا. وأعظم ذلك وأظهره توحيد الله تعالى في عبادته. لا نعبد إلا الله، نشهد حقا وصدقا وعملا أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. العبادة كلها لله وحده، الصلاة والزكاة والصيام والحج والدعاء والاستغاثة والذبح والنذر، كل ذلك وغيره حق الله على العباد. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. بهذا بعثت الرسل وأنزلت الكتب. بعث الرسل إلى أقوام يشركون بالله في عبادته، يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله ويذبحون لغير الله، وإن كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المدبر. كانوا يعتقدون ذلك، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فلم يعتقد أحد منهم أبدا أن تلك الأنداد تخلق أو ترزق أو تضر أو تنفع أو تدبر الأمر، بل كانوا يعتقدون أن ذلك كله لله وحده. ولكنهم إذا أرادوا العبادة لم يعبدوا الله وحده، عبدوا غير الله وصرفوا القربة لغير الله، زعما منهم أن هذا الغير سيشفع لهم عند الله. نفس الكلام ونفس المسلك هو ما نسمعه ونراه الآن في أناس يصرفون العبادة المحضة لغير الله تعالى، ثم يقولون بعد ذلك ما نريد إلا التوسل والشفاعة. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذه هي الحنيفية، ملة إبراهيم، بل ملة جميع الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. هذا أصل الدين، التوحيد، لا يختلف فيه نبي ولا رسول أبدا. فمن أراد العمل بلا إله إلا الله، ومن أراد أن يكون مسلما حقا لله، فعليه أن يعبد الله وحده، لا يستغيث إلا بالله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله. كل عبادة يجب أن تصرف لله وحده لا شريك له. هذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني السماحة، السهولة، اليسر. فالحنيفية لا حرج فيها ولا مشقة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. مبادئ عظيمة، آيات وأحاديث تقرر هذا الأصل الجليل الذي هو سماحة الدين. فليس في الدين حرج، ليس في الدين تكليف لا يستطيعه الإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. كل تكليف في الاعتقاد والعمل هو في متناول الإنسان، ليس هناك شيء محال على قدرة الإنسان. وحتى هذه التكاليف اليسيرة في نفسها تخضع لتيسير آخر بحسب حالة الإنسان. فالصلاة في نفسها يسيرة لا حرج فيها، ومع ذلك فمن شق عليه القيام صلى قاعدا، ومن شق عليه القعود صلى على جنب، وعلى هذا فقس. فالتكليف كله ميسر، والشريعة كلها ميسرة سمحة، لا حرج فيها ولا مشقة. والخضوع الحق هو الذي يكون للشريعة نفسها لا للأهواء، ليس مقياس اليسر والعسر بما تراه أنت بعقلك وهواك وشهوتك، وإنما اليسر والعسر في الشريعة نفسها أن تلتزم بها كما جاءت، وأن توقن يقينا تاما أن فيها الخير والصلاح، سواء تبين لك ذلك أم لا. هذه حقيقة العبودية. فإذا جاء الشرع بتكليف وتشريع فاعلم أنه سمح سهل، وإن سول لك الشيطان خلاف هذا، فإن الشيطان يصعب التكليف على الإنسان حتى يصرفه عن العمل به. كحجاب المرأة المسلمة، هل فيه حرج؟ هل فيه إشكال؟ وإنما الشيطان يعرض إلى الفتاة المسلمة ويسول لها أن الحجاب شديد، وأنه لا يليق، وأنك ما زلت صغيرة، إلى غير ذلك. فهذا وحي الشيطان وإلقاؤه إلى الإنسان. وأما التكليف الشرعي نفسه ففيه الخير كله والمصلحة كلها. فالمؤمن الحق هو الذي يعتقد هذه العقيدة ويحسن الظن بالشريعة ويحملها على أحسن المحامل ويعمل بها بنفس راضية منشرحة، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عمل مع رضا وطمأنينة وتسليم. لا يعمل المسلم بالتكليف وهو متضرر متأذ يعتقد أنه غير مناسب مثلا، هذا غلط عظيم، بل قد يؤدي في بعض الصور إلى المروق من الدين إذا أبغض نفس التشريع واعتقد أنه مبغوض مكروه، فإنه يكفر وإن عمل به، لأن عمل القلب شرط في الإيمان، وشرط الإيمان الرضا بأحكام الله تعالى ومحبتها والتسليم لها. لا يكون المؤمن مؤمنا إلا بذلك. إذن هما أصلان يا عبد الله، حنيفية وسماحة، فعليك بهما إذا أردت أن تكون عبدا لله تابعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله أن يوفقنا لذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإسلام، إن سماحة الإسلام في كل شيء، حتى في التعامل بين المسلم وأخيه. التعامل بين المسلم وأخيه تعامل مبني على السماحة والرفق والعفو، لا تشديد ولا تعسير، كما سمعنا آنفا من قوله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. وبشأن السماحة قال: رحم الله عبدا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رحم الله عبدا سمحا، دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بالرحمة للعبد السمح. السمح أي السهل الرفيق اللين، في ماذا؟ في بيعه وشرائه واقتضائه. في البيع والشراء يتعامل بالرفق والعفو، لا يشدد على أخيه، وإذا طلب منه شيئا لا يضره فإنه يستجيب. إذا كانت السلعة مثلا تساوي 20 فقال: أشتريها منك 17، وهو لا يتضرر، هو رابح، فإنه يستجيب لأخيه. هذا من أخلاق الإسلام، من العفو والرفق بين المسلمين. والاقتضاء هو طلب الدين، إذا كان له دين على أخيه وحل موعده فإنه يترفق به وينظره، كما قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ما دام يعلم أنه في ضيق فإنه لا يشدد عليه، ينظره ويمهله ويترفق به في المطالبة. هذه أخلاق الإسلام. ليس من أخلاق الإسلام التعامل بالشدة والعنف واستغلال حاجة الناس والتعسير عليهم في معايشهم ومكاسبهم. ليس من أخلاق الإسلام أن يشدد المسلم على أخيه ويستغل حاجته وضيقه. ليس من أخلاق الإسلام أن يعيش المسلم لنفسه فقط وأن يشيد البيوت ويكنز الأموال ويركب السيارات على حساب أخيه. إن كان ذلك من فضل الله فزاده الله من فضله ولا حرج، لكن لا على حساب المساكين الذين لا يجدون قوت يومهم، يستغلون ويشدد عليهم وهم لا يجدون هذه الأشياء، وذلك المشدد أصلا غير محتاج، قد فتح الله عليه وزاده من فضله، فلماذا التشديد؟ ولماذا استغلال حاجة الناس وخصوصا في واقع الضيق والفقر والحاجة؟ الناس لا تجد قوت يومها، فكيف نشدد عليها في دروس أو تعليم أو علاج أو غير ذلك؟ التدريس، وما أدراك ما التدريس؟ المدرس الآن لا يرحم أحدا، لا يرحم طفلا ولا فتى ولا أسرة، يتطاولون في البنيان ويتكاثرون في الأموال، كله على حساب المساكين الذين اضطروا إلى مثل هذه الدروس، والذين لو وجد لهم في المدارس من يدرسهم ويتقي الله فيهم لما ذلوا أنفسهم بهذا الشكل. في السناتر بقى في حاجة اسمها حق كرسي. يعني ايه حق كرسي؟ يعني الحصة مثلا ب30 و5 جنيه حق الكرسي، هتدفع هتقعد، مش هتدفع هتقف 2 أو 3. بقى في فصل ما بين تمن الحصة وتمن الجلوس. في شرع مين ده؟ ده في شرع مين؟ وهم على كل حال رابحون، مش محتاجين حاجة. لما هتاخد 50 ولا 60 على الحصة هتعيش ملك، عايز ايه تاني؟ كله على حساب من؟ لو أنك تتعامل مع أغنياء فافعل ما شئت، لكنه على حساب فقراء، على حساب محتاجين لا يجدون قوت يومهم. فاتقوا الله في الناس. طبيب مش على ملتنا ولدنا، نصراني، ياخد الكشف على المريض ب100 جنيه، ومدام في متابعة بيعمل له ملف والمتابعة لحد ما تخلص ب20 جنيه. يعني قاعد يتابع معاه شهر واثنين وثلاثة مفيش مشكلة، جلسة المتابعة ب20 جنيه. ولو العلاج ما جابش نتيجة تجيله مرة واثنين لحد ما يجيب نتيجة. اللي مش على ديننا ولا ملتنا، فأين أخلاق الإسلام؟ أين أخلاق المسلمين؟ يحط الكشف بتاعه ب800 و900 و1000 ويبقى المتابعة بسعر الكشف. يعني لو هيتابع معاه 2 ولا 3 كل مجلس هيروح له هيدفع 1000 جنيه، ده غير العلاج. في شرع مين ده؟ هذا ليس من الإسلام، وليس من الملكية المباحة التي أباحها الله لعباده. المسلم يراعي أخاه المسلم ولا يشدد عليه ولا يستغل حاجته ولا يعيش لنفسه فقط، يأكل ويشرب ويلبس ويركب على حساب من؟ على حساب الفقراء والمحتاجين. وفي واقع الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها جميعا، أين نحن من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ أيها المستغل، لو كنت فقيرا أتحب أن يستغلك أحد؟ هل تقبل هذا لنفسك؟ هل تقبله لأولادك؟ هل تقبله لزوجك؟ أين تقوى الله؟ أين الخوف من الله؟ أين أخلاق الإسلام، بل أخلاق الإنسانية؟ لسه بقول لحضرتك، مش على ديننا ولا على ملتنا، ويتعامل بأخلاق الإنسانية. إنسان يتعامل مع إنسان آخر، أين هذا الآن؟ رحم الله عبدا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، فنحن أبعد ما نكون عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لا تصيبهم الدعوة أبدا، ولا يدعى لهم بالرحمة أبدا، بل هم متعرضون للسخط والغضب من الله سبحانه وتعالى. كفى بالمرء إثما أن يأكل أموال الناس وهم محتاجون وهم فقراء، يعيش على حسابهم وعلى أقواتهم وعلى أبدانهم. وحدث عن اللصوص ولا حرج، ده احنا بنتكلم على الدكاترة والمدرسين، أمال الحيتان تروح فين؟ الحيتان، وما أدراك ما الحيتان؟ كل هذا بعد عن أخلاق الإسلام، كل هذا بعد عن سبيل الله وطاعته. اتقوا الله في أنفسكم وفي أولادكم وفي أزواجكم وفي أموالكم وفي إخوانكم، والله تعالى يعطي البركة والرزق الحسن لمن استقام على سبيله وصراطه وأحب لأخيه ما يحبه لنفسه. لا تنظر إلى كثرة الرزق، ولكن انظر إلى البركة، انظر إلى البركة والنفع وما هو عند الله تعالى، الذي هو خير وأبقى من الدنيا بأسرها. نسأل الله أن يرزقنا القناعة والتيسير والتخفيف عن إخواننا المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح أحوالنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم احفظ عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم احفظ عبادك المستضعفين في السودان، اللهم احفظ عبادك المستضعفين في غزة، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اللهم احقن دماءهم، اللهم كف أيدي اليهود عنهم، اللهم كف أيدي اليهود الملاعين عنهم، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم لعنهم لعنا كبيرا، اللهم انتقم منهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، ولا تمكن لهم في الأرض أبدا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.